السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس الآداب يتضمن تقوية أواصر الأخوة والمحبة بين المسلمين. الدرس منعقد لبيان أمر به بعد توفيق الله تدوم المودة والمحبة ويدوم التراحم بين الإخوة من أهل الإسلام وبعضهم البعض. الباب متعلق بمراعاة أحاسيس الناس ومشاعرهم وقدراتهم، ومن ثم فإنك إذا كلفتهم بما يطيقون ويحتملون فإنهم يتحملونك، أما إذا كلفتهم بما هو فوق الطاقة وشددت عليهم فإنهم ينفرون عنك. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم لرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فحتى لا ينفضوا من حولنا ونحن مأمورون بالائتلاف والاجتماع، ينبغي أن نصرف عن أنفسنا وعن إخواننا كل ما يسبب لهم ولنا النفور عن بعضنا. ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج ذات يوم على إثر صوت قد ارتفع فنظر ما هذا الذي حدث، فإذا بقوم يتجادلون في بعض آيات الكتاب العزيز، هذا يقول قولا وذاك يقول قولا، وصل الأمر إلى حد المراء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه كأن حب الرمان يتفقأ في وجهه، فقال: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. ثم قال: ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح، يعني الذي اعتزلهم وجلس وحده، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: اقرأوا القرآن ما ائتلفت علي قلوبكم، فإذا اختلفتم عنه فقوموا، أو إذا اختلفتم فقوموا عنه. فعلينا أن نراعي الأمور التي تسبب نفورا لإخواننا عنا ونبتعد عنها، ونراعي الأمور التي تقربهم منا بإذن الله ونفعلها. ولذلك في الكتاب العزيز، وحتى لا ينفر الناس عن الدين، جاءت نصوص فيها رحمة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وتتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى: قد حرم عليكم، فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. نصوص كثيرة تراعي قدرات الناس ومشاعر الناس وأحوال الناس، وتبين أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فعليك أن تلاحظ أحاسيس إخوانك ومشاعر إخوانك وقدرات إخوانك، ومن ثم تتعامل معهم بناء على قدراتهم. وأقول في هذا الصدد إن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه لم يجعل النساء كالرجال في عدد من التكاليف الشاقة، فليس على النساء جهاد، جهادهن الحج والعمرة، ليس على النساء حضور صلاة الجمعة والجماعات، وقد علم الله ضعفهن، فالشاهد أننا نراعي أحوال الناس، فأسوق من السنة قدرا من هذا الباب لعلنا ننتفع به وننظر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسائل، ونهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك المسائل. فأقول بالله تعالى التوفيق من مراعاة أحاسيس الناس ومشاعر الناس ما أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، شباب، فمكثنا عنده أياما ولياليا، مكثنا عنده نحو من 20 ليلة، فسألنا عن أهالينا ومن تركنا، يعني من أنتم، تركتم من؟ فأخبرناه تركنا أزواجنا وتركنا، أخبرناه بما كان من أمرنا. فلما رأى اشتياقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالشاهد من قوله فسألنا عن من تركنا، والشاهد أيضا قوله فلما رأى اشتياقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم وعلموهم وذكروهم. فرأى النبي حال الشباب، وخاصة إذا كان أحدهم حديث عهد بعرس، فالنبي قد يرخص له لما يعتريه من حالات الشباب أحيانا. ونحوه كان هناك في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب يحضر مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يستأذن لكونه حديث عهد بعرس فيؤذن له فيخرج يرجع إلى أهله يمكث معهم في قصة الحية. فرجع ذات يوم فإذا بزوجته العروس واقفة على الباب، فأخذته الغيرة فأخذ سهما كي يطعنها، فقالت: على رسلك، ادخل انظر ما الذي حدث، ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة ملتوية على الفراش، فانتظمها بسهم يضربها، فألقى عليها السهم فرمت بنفسها عليه فمات، وماتت الاثنين، ماتوا، الحية ماتت والرجل مات. الشاهد أن النبي كان يأذن له في الانصراف لما يستأذن لكونه حديث عهد بعرس، يستأذن من مجلس العلم ويذهب إلى أهله أحيانا. من هذا الباب باب مراعاة مشاعر الناس، مشاعر الناس وقدرات الناس وأحاسيس الناس، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء، أي خرج لغزوة، فقبل الخروج للغزوة قال للجنود: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا وبنى بها، يعني أي واحد كتب كتابه على امرأة ولم يدخل لا يأتي معي، حتى يقاتل وهو غير مشغول البال. ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا أنشأ سقوفها، ولا يتبعني رجل له خلفات من إبل ينتظر ولادها إلا وانتظر ولادها، يعني ما الذي يأتي معي ليكون مشغولا بشيء غير الجهاد. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر هؤلاء الناس، واحد كتب كتابه وجلس طول الطريق يفكر: لا، خليك مع الزوجة إلى أن تهدأ ويفرغ بالك وتعالى. وكذلك الذي بنى أعمدة ومنتظر يصب البيت حتى يكتمل البيت، لا، ينتظر حتى تنتهي تنشئ السقوف. وكذا الذي ينتظر ولادة النوق. أيضا في هذا الباب خرج هذا النبي غازيا كما لا أخفى عليكم في القصة الطويلة، في قصة أن الشمس أشرفت على الغروب ولم تفتح البلدة. فنظر إلي وقال: يا شمس، إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالغروب، شمس تتحرك بقدرة الله، ما تتحرك من تلقاء نفسها، مسخرة. إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بفتح البلدة قبل غروبك. اللهم فاحبسها علينا. توقفت الشمس ولم تغرب بإذن ربها حتى فتحت البلدة، وهو يوشع بن نون، والبلدة بلدة بيت المقدس. دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحبس الشمس إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. وفي ذلك يقول الشاعر: وما أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع. فالشاهد أن يوشع راعى أحوال الذين معه، ومن ذلك، من مراعاة مشاعر الناس وقدرات الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف، يعني داخل وفي نية أطيل، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. هذا صدق قول الرسول عليه الصلاة والسلام في أبواب الصلاة أيضا: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. صلاة الظهر انتظر يا أخي، لا تصليها، انتظر نصف ساعة أقل أكثر حتى تنكسر حدة الشمس، فإن شدة الحر من فيح جهنم. من هذا في أبواب الصلاة أيضا مراعاة النبي أحوال الناس في أبواب الصلاة. لما أطال معاذ بن جبل وصلى بالناس بالبقرة، وقف رجل جاء من العمل، كان لهم نواضح. ما معنى النواضح؟ طبعا النواضح الدابة التي تنضح الماء، يعني طبعا هم عندهم آبار، أصورها لكم، بئر ماء، حفروا بئر، ما عندهم أنهار مثلنا، حفروا بئر ماء على عمق مثلا 30 متر في القاع، كان يدلي بدلوه في البئر ويسحب، يتعب، فماذا يصنع؟ يأتي حول البئر ويبني حوله، يرفع ارتفاعات بالتراب حول البئر، ويعمل مزلقان كما يقولون، منخفض يعني مدرج، يعني البئر هنا، فيرفع حوله ويجعله مرتفع، فيكون فيه مكان منخفض، ويأتي بالناقة أو بالفرس أو بالبقرة أو بالبغل أو بالحمار أو بأي شيء، يربط في رقبته الحبل ويدل الحبل في البئر، فيمتلئ الدلو وينزل الحصان أو الناقة أو الحمار أو البغل، ينزل وهو نازل مزلقان، يكون أسهل عليه في النزول، فيرتفع الجردل ولا السطل أو الزنوب ويرميه وينزل غيره. فالناضح يطلق على ماذا؟ الناقة، الجمل، البغل، الحصان، الحمار التي يستسقى به. فالرجل يقول: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح، يعني شغال طول اليوم في نطح الماء لكي أسقي الأرض، يعني فر الجرد المية ونزل ثاني، شغل قاسي. فأتيت متأخرا فأدركت معاذا يصلي العشاء، فافتتح معاذ بالبقرة، فأطال علي وأنا تعبان، فخرجت من الصلاة، صليت وحدي، فاستدعى النبي معاذا فقال فتان فتان فتان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف السقيم وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. استمر في الموعظة حتى قال الصحابة ما رأينا النبي غاضب في موعظة قط. غضبه لما جاءه رجل يقول يا رسول الله إني أتخلف عن الصلاة من أجل فلان مما يطيل بنا. يقول الراوي ما رأيت النبي غضب في موعظة قط غضبا كغضبه في هذه الحال. قال إن منكم منفرين. ولمعاذ هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى؟ هل صليت بالشمس وضحاها؟ هل صليت بالليل إذا يغشى؟ هل صليت بإذا السماء انشقت؟ فاشتد النبي على من يشقون على الناس. ويقول النبي في حديث محذرا المشقة على العباد اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي عليه الصلاة والسلام وفي أبواب الصلاة أيضا كان إذا أمطرت السماء أو أمطرت السماء وأصبح الناس في وحل وطين وأمطار يأمر المؤذن حتى يوم الجمعة أن ينادي صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، صلوا في البيوت وأنتم مأجورون، وأنتم تصلون في البيوت مأجور لكم أجر الجماعة، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. فيرخص لهم في الصلاة في الرحال في البيوت إبعادا للمشقة عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم. صح ذلك أو ورد ذلك من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أيضا لا يخفى عليكم أن النبي لما قام من رمضان ليلة أو ليلتين فتبعه الناس في القيام خشي أن تفرد ورأفة بالناس ورأفة بأتباعه عليه الصلاة والسلام ما خرج في ليلة الثالثة للصلاة بأصحابه. إن النبي من مراعاته للمشاعر يعرف أن النفس طواقة لأكل شرب، قال لا صلاة بحضر الطعام. إذا قرب العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا يعجل أحدكم عن فطره، وذلك رحمة منه عليه الصلاة والسلام بأمته. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي أخلاقيات أصحابه، فالصحابة منه الغيور منهم الحيي، لهم خصال متنوعة الصحابة، وشاء الله أن تقسم الأخلاق كما تقسم الأرزاق. فعمر عنده غيرة، وسعد بن عبادة عنده غيرة، صحابة كثيرون عندهم غيرة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رأيتني في الجنة ورأيت قصرا وبفنائه جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب. قال أنا عربي، فلمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش. قلت أنا قرشي، فلمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. قال فذكرت غيرتك فوليته يا عمر، يعني أسرع في الانصراف. فيراعي غيرة عمر ويراعي حياء عثمان، فعثمان كان حييا رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه ومتخفف بعض التخفف وبعض فخذه ظاهر. فاستأذن أبو بكر والنبي على حالته فأذن له. استأذن عمر والنبي على حالته فأذن له. استأذن عثمان فغطى النبي نفسه، سطر النبي فخذيه عليه الصلاة والسلام. فدخل عثمان رضي الله عنه فتكلمت عائشة: يا رسول الله، استأذن أبو بكر وأنت على حالتك، واستأذن عمر وأنت على حالتك، فلما استأذن عثمان غطيت فخذيك؟ أو قال: يا عائشة، إن عثمان رجل حي، وإني أخشى إن كانت له حاجة ألا يبلغ في إبداء حاجته حياء مني. وأنا يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة فيراعي أخلاق الناس؟ إذا كان عثمان هذا تستحي منه الملائكة، الملائكة تستحي من عثمان، فالرسول عليه الصلاة والسلام قابله بما يقابل أخلاقه السامية العالية رضي الله تعالى عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام، عثمان ممكن يستحي يتكلم والرسول حاسر عن الفخذ، فيغطي النبي صلى الله عليه وسلم فخذه حتى يبلغ عثمان في إبداء حاجته إن كانت له حاجة. فنراعي أخلاق الناس. أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت أعلف فرس الزبير وأسوسه وأدق له النوى أطحنه، وكانت تتعب. المهم أن رجعت من سياسة الفرس وجمع النوى، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فناخ لها البعير كي تركب خلفه. قالت: فتذكرت غيرتك يا زبير فتركته. فالشاهد أن الشخص يراعي أخلاق الناس. الناس أطوار، كما قال تعالى أو كما قال نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الأطوار أنت رجل خلقك الله هادئ الطبع، في واحد ثاني خلق الله دائما منفعل ومن غير سبب وبسبب وجهه أحمر ومنفعل، من مستطيع تضبط المسائل معه؟ فهذا له طريقة في التعامل وذاك له طريقة في التعامل. الهادئ طويل البال يختلف عن المنفعل الحار الذي يغضب لأتفه سبب. فالناس يختلفون في أخلاقهم، فلا بد أن تراعي أخلاق الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الأبوة وحنان الابن على أبيه وحنان الوالد على ولده. فلما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، له ابن مؤمن اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، ابنه مؤمن. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، تعال يا رسول الله صل على أبي. ما أنه يعرف أن ما فعل الأفاعيل، ولكن لا يريد أن يعذب أبوه في جهنم، يريد أن يخفف عنه قدر الإستطاعة. يا رسول الله صل على أبي يا رسول الله، واستغفر له، وألبسه قميصك يا رسول الله يكفن فيه. الولد يلتمس أي شيء لنفع به بعد موته. فيأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويخلع قميصه ويكفنه فيه ويصلي عليه ويستغفر له. وعمر جاء ينهى: يا رسول الله لا تصلي عليه، ألم يقل يوم كذا وكذا كذا وكذا ويعدد ما صنعه عبد الله بن أبي. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: آخر عني يا ابن الخطاب، ابتعد عني، إن الله خيرني فاخترته. قال الله لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فاخترت أن أستغفر ما دام أن الله خيرني. إلى أن نهى الله عن ذلك صراحة بقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالرسول رأى حالة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وهو في موقف وفاة والده، وليت الهم هم الوفاة. الوفاة كلنا سنموت وكلنا سنفارق هذه الحياة الدنيا، لكن أن تتصور أن أباك في سيدخل الجحيم، هذه المصيبة العظمى. لو ألقي أبوك أو ابنك في فرن عالي ينصير فيه الحديد فمات، أيسر من أن من أول ليلة في القبر، أنه في ثانية سيموت، لكن الآخر يعذب في جهنم أبد الأبدين ودهور الداهرين والعياذ بالله، لا يموت فيها ولا يحيا. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى حال عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وأجابه إلى طلبه: ألبسه القميص. نعم، خلع القميص وألبسه القميص. وكان النبي يقر بالفضل لأهل الفضل في حتى إن كانوا أشرا في باب من الأبواب. ابن أبي كان ألبس العباس عم الرسول قميصا، العباس كان طويلا، وفي يوم بدر أو في أسارة بدر ألبسه ابن أبي قميصا. حفظ النبي هذا أيضا لعبد الله بن أبي وألبسه القميص. في هذا الباب
جزاك الله خير. أشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد محمد كعصى الله تعالى إبراهيم كعمين دون شهيد الله وعلى ذلك على محمد وعرفت على إبراهيم وعلى ذلك شهيد الله وعلى ذلك تبعصى محمد وعلى ذلك
حتى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ومن هذا الباب أيها الإخوة باب مراعاة مشاعر الناس وأحاسيس الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات. في رواية فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. في بعض الروايات فتؤذوا الأحياء. يعني إذا سببت رجلا مات، الرجل له أقرباء، له أبناء، له أصدقاء، فسبك يسبب لهم أذى وقد تحدث مشاكل لن يسكتوا عنك. ذلك لما حاول فرعون أن يستفز موسى عليه السلام وأن يستدرجه للخطأ، سأله سؤالا: فما بال القرون الأولى؟ القرون الأولى الآباء والأجداد أين ذهبوا؟ هم قال ذهبوا الجحيم. سيقلب على نفسه، سيقلب الناس على موسى عليه السلام: أبوكم موسى يقول إنهم في الجحيم. أو لكن قال: فما بال القرون الأولى؟ قال جوابا سديدا: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وانشغل بالنافع يعلم فرعون الشيء النافع الذي ينتفع به ويعرفه بالله، من الله؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فانصب همه على التعريف بالله سبحانه قبل أي شيء، بدأ بالأهم. وما أعطى فرعون فرصة كي يهاجمه أو كي ينال منه. فهذا من باب أيضا الحذر من سب الأموات. ولذلك كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. وما رأينا النبي على المنبر ما سمعنا عنه أنه نال من أحد على المنبر باسمه، إنما يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أحدهم نرسله عاملا على الصدقات فيأتي ويقول: هذا لكم وهذا أودي إلي، ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله، إني أخشاهم لله وأتقاهم له. فيلزم أن تراعي مشاعر الناس. واحد غضبان لا تضحك أمامه غضبان، هو حزين وقلق ومضطرب وغضبان، وأنت تضحك مبسوط. النبي يقول: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. دخل عمر على أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بعد نزول قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فدخل عمر على أبي بكر مع الرسول وهما يبكيان. أشهد أنه قال لهما: ما يبكيكما يا رسول الله؟ إن كان ثم شيء يبكي بكيت، وإن لم يكن ثم شيء يبكي تباكيت لبكائكما، تباكيت لبكائكما. فالشخص يراعي أحوال الناس، يراعي مشاعر الناس. والحمد لله في القرى هذا موجود إلى حد ما. إذا مات جار ميت الناس تؤجل العرس يوم يومين ثلاثة عشرة أيام حتى تهدأ النفوس. لكن المدن الجديدة ترى ميتا في الطابق الأسفل وعرسا في الطابق الأعلى، ولا مراعاة لحق جيرة، ولا مراعاة لمشاعر الناس، ولا مراعاة لأحاسيس الناس. فدائما علينا بمراعاة المشاعر والأحاسيس في كل الأبواب. تقدم على مسامعكم أن عليا قال، وسبحان من علمه الأدب، كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني، كنت كثير المذي، استحييت أن أسأل الرسول أني متزوج ابنته، تزوج بابنته، فأمرت المقداد فسأله فقال توضأ واغسل ذكرك أو اغسل ذكرك وتوضأ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه أن الشخص لا يذكر الأمور المتعلقة بالجماع أمام محارم الزوجة، فإن ذلك يخدش حياءهم، فإن ذلك يخدش حياءهم، ذلك ما عرض عليه نفسه لهذا السؤال، فله من أدب، وما تخرج عليه من جامعة ولا أخذ دكتوراه ولا شيء، إنما تعلم من الوحيين، من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم المشرب كتاب الله وسنة رسول الله. نرى أقواما أخذوا عدة شهادات دكتوراه وهم أشد الناس غباء في التعاملات مع الناس ولا يكادون يفهمون، ولكن سبحان من علم عليا، ونعم المشرب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن عبد الله بن عمرو كان عابدا كما لا أخفى عليكم، عبد الله بن عمرو بن العاص من العباد المجتهدين في العبادة رضي الله عنه، ولما تزوج بدأ أبوه يسأل، أبوه يعرف ولده، إن كنت عابدا واجتهدت على نفسك لك ذلك، لكن لا تشق على آخرين. فبدأ يسأل زوجة عبد الله بن عمرو عن حال عبد الله بن عمرو معها، إن لا حق، لا حق يؤدي إليها إن لم تتزوج فقط لمجرد اسم الزواج، لكن في سكن، في مودة، في رحمة، في الآن باشرهن، هناك أفاف، هناك سكن. فبدأ يتفقد أحوال ابنه العابد مع زوجته، فكثيرا ما يسأل الزوجة: كيف حال ولدي عبد الله معك؟ ينقل أنها تجيب: نعم الرجل، يقوم الليل ويصوم النهار. يأتي في اليوم التالي: كيف حال ولدي معك؟ نعم الرجل عبد الله، يقوم الليل ويصوم النهار، ما كشف لنا كنفا قط. وتكرر الإجابة الهادئة وهو يسأل. فذهب أبوه وشكاه إلى رسول الله، لأنه وإن كان عابدا لكن ضيع حقوقا، أو كاد أن يضيع حق الزوجة التي لها حق يلزم أن يؤدى إليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، إن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلا بد من مراعاة المشاعر، ومن لهم أقدار تقدر أقدارهم، كبار السن لهم عليك حقوق أديها إليهم، الصغار لهم عليك حقوق الرحمة ارحمهم، كبار السن لهم عليك حقوق، وسيأتي هذا بتفصيل إن شاء الله، لهم حقوق تؤدى إليهم، الصغار حقهم عليك أن يرحموا، الجهلاء حقهم عليك أن يعلموا، وفي الحديث: ما علمته إذ كان جاهلا، ما أطعمته إذ كان جائعا. رجل جاء يشكو آخر إلى الرسول، قل: فعل وفعل وفعل، أو أنه أخذ لقمة من طعام بغير حقها سبب لا أذكره الآن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما علمته إذ كان جاهلا، ولا أطعمته إذ كان جائعا، وما كسوته إذ كان عاريا. أنت تلومه، طيب أطعمه، ألبسه ثوبا أكسه وبعدين عاتبه، لكن هو محروم من كل هذا منك، وبيدك أن تفعل معه هذه الأشياء وأنت تحرمه. فيلزمنا أيها الإخوة أن نراعي مشاعر الناس، وأن نراعي أيضا قدرات الناس، وأن نراعي أحاسيس الناس، فتعرف خصال الشخص وتتعامل معه بناء على خصاله. هناك شخص يغضب بسرعة ويستفز بسرعة، فأتي أحد إخواني يقول، يغمز الآخر يقول انظر سأنكشه كما يقول، ويعطيه كلمة تذيه وتلمه فاجعله ينفعل. طيب أنت آثم، أنت يا من فعلت هذا الكلام وجعلت أخاك محلا للسخرية واستفززته، هل أنت أمام الله تثاب أو أنك تعاقب؟ إن الله قال: ويل لكل همزة لمزة، وقال: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. إن النبي نهى عن ترويع المؤمنين، فليس لك أن تذعر مسلما، وليس لك أن تضحك الناس من مسلم، بل أخوك به خلل معين وأنت تعرفه، استره وضمده، لا تفضحه وتكشفه. هذه حال المسلم مع أخيه المسلم. أخوك فعل شيئا خطأ، هل قمت من الليل في بيتك وقلت: اللهم اغفر لي ولفلان؟ أخوك انفعل وأخطأ وأساء الخلق وفعل فعلة منكرة، هل قمت من الليل تقول: اللهم اغفر لي ولأخي فلان، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم حسن أخلاقه؟ أنت تدعو لنفسك في الحقيقة، لأن الملك يقول: آمين ولك بمثل. هذا دعاء الملك لك كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الذي يصنع معروف ينبغي أن يكافئ، وينبغي أن يشكر. وعمار بن ياسر لما كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، الناس يحملون لبنة لبنة، يعني كل واحد شايل صخرة، يحمل صخرة ويأتي بها، وعمار يحمل لبنتين 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 لبنتين، فينظر إليه الرسول ويح عمار، ويدعو له ويقول: تقتلك الفئة الباغية. أشهد أن الرسول يثني على صنيع عمار رضي الله عنه، يشارك بأقصى جهد. الناس تحمل لبن، عمار ينصر: أنت ضعيف، لكن أنا قواني الله، سأحمل لبنتين لبنتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه. فحق لفاعل المعروف أن يشكر. والنبي بل الله قال: ما على المحسنين من سبيل. أنت طلبت من شخص طلبا فأعطاك جزءا منه، وليس بواجب عليه أن يعطيك الكل. طلبت منه شفاعة فأعطاك جزءا ولم يعطيك الكل. هو محسن، يعني ما فعل شيئا واجبا، ما قصر في شيء واجب، فلا تلمه على تقصيره في إحسانه، هو أحسن الحمد لله، أدى الفرض الواجب عليه وصلى النافلة ركعتين مستحبتين. تقول: لماذا لا يصلي كما، لماذا لا يزيد، تصدق بشيء من النفل بعد الفرض. لا تلمه، لا تلمه، لأن الله قال ما على المحسنين من سبيل. أخوك طالب علم علمك مسألتين وأنت في احتياج إلى مزيد، وعنده أي شغل لأي طريقة من الطوارئ، ما على المحسنين من سبيل، أي ليس هناك سبيل أسلكه كي أنال منهم، لا، ما عليهم من سبيل، السبل أمامك مسدودة لا تنال من هذا الشخص المحسن. فعلينا أيها الإخوة أن نراعي قدرات الناس وأحاسيس الناس ومشاعر الناس. أحدهم قد يضحك بصفة مستديمة، هذا دأبه وهذا حاله، فإن ضحك في موطن قد يحتاج إلى تعقل هون عليه، لأن هذه خصال المعروف بها. لكن العاقل الرزين يختلف في المعاملة عن إذا ضحك في موطن يحتاج إلى هدوء واتزان يلام، والآخر الخفيف العقل لا يلام. واحد خفيف العقل طول الطريق ضحك على البطال وعلى مخه وعقليته هكذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يعاتب فضلاء الصحابة، ولا يعاتب الحمقى أو السفهاء. أحيانا إن النبي هجر كعب بن مالك 50 ليلة، 50 ليلة، وفي المقابل أيضا، أي لما رأى عمار بن ياسر متزعفر بالزعفر ما كلمه ولا ألقى على عائشة السلام لما رأى التصوير، ولكن يقبل شخص، والنبي هو نفسه يقول فيه بئس أخو العشير، فلما يقبل على رسول الله يلين له القول. هل هذا بئس أخو العشير أفضل أم كعب بن مالك أم عمار بن ياسر أم عائشة؟ فيقول إن شر الناس منزلة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. فعليك أيها الأخ الكريم أن تراعي أحاسيس الناس ومشاعر الناس أخلاق الناس، ومن ثم تسأل الله التوفيق لحسن التعامل مع كل بالذي يناسبه هذا، ولتلاحظ أيضا الكلمات التي تخرج منهم، تكون شخصا حساسا تعرف مدلول الكلمة، وسيأتي لهذا باب موسع، مدلول الكلمة التي تخرج منك والتي تخرج من الذي أمامك. الرسول يقول لعائشة: والله يا عائشة إني أعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. قالت: كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية تقولي ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة تقولي ورب إبراهيم. هو رب إبراهيم هو رب محمد، لكن الرسول لاحظ التغير، مرة رب إبراهيم مرة رب محمد. متى استعملت لفظ رب إبراهيم؟ إذا كانت حزينة من رسول الله، وهي أيضا في مرضها في حديث الإفك يريبها أنها لا ترى اللطف من رسول الله. يريبني أنه يدخل يقول السلام عليكم كيف تيكم، ولا ينبسط الانبساط الكافي الذي كان ينبسطه، ولا يمازحني ولا يضحكني إذا كنت مريضة كما كان من قبل. فعلمت أن الأمر فيه شيء. ما الموضوع؟ أنت كل يوم داخل علي متغير، لا ضحك لا ابتسامة، ما كنت إذا مرضت تسأل عني يا عائش كيف حالك، يا عائش كيف أنت يا عائش، وتسلم وتدلل. الآن أنا مريضة أئن من المرض، وهو داخل يقول كيف أتيكم. فهذا يريبني في مرضي، عائشة تقول ذلك. فعلينا أيها الإخوة أن نراعي أحاسيس الناس وقدرات الناس ومشاعر الناس، فلا نكلف نفسا فوق طاقتها، ولا نكلف نفسا فوق وسعها وجهدها. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إخوانكم يعني العبيد، خولكم يعني خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه. فإذا كلفتموهم يعني بأمر ثقيل شاق فأعينوهم، هكذا قال الرسول. وقال إذا ولي خادم أحدكم الطعام فليناوله اللقمة واللقمتين، فإنه ولي حرة، واحد طبخ لك، واحد اشترى لك شيئا، اشترى لك طعاما، أتاك قام يطبخ لك، ناوله يا أخي اللقمة واللقمتين، نفسه طواق للطعام الذي صنعه هو بيده، والدخان دخل عينيه والبصل آذاه، يا أخي ناوله اللقمة واللقمتين. نعم الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف لا وهو سيد ولد آدم، أرسله الله رحمة للعالمين وأدبه سبحانه وتعالى فأحسن تأديبه وجعله على خلق عظيم، رزقنا الله إياكم من كريم أخلاقه ومن حسن معاملاته ومن طيب أقواله ومن حسن نواياه ما تقر به أعيننا يوم نلقى الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.